إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الكرام، فهذا هو درس الصلح، وهو الباب 22 في كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب، وبه يتم بمشيئة الله عز وجل باب المعاملات. باب المعاملات تمامه باب الصلح. أما الحديث عن هذا الباب الذي هو من الأبواب عظيمة النفع، فالصلح اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحا بالكسر. وأما الصلح في اللغة فهو قطع المنازعة. الصلح في اللغة قطع المنازعة. وأما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعا للنزاع. يبقى الصلح في الشر معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين متخاصمين قطعا للإيه؟ للنزاع. والصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول الشيخ محمد بن عبد الرحمن البخاري في كتابه محاسن الإسلام صفحة 86 وما بعدها: لا حاجة إلى البحث عن محاسن كتاب اسمه الصلح. قال الله تعالى: والصلح خير. والصلح كاسمه إصلاح، وكل إصلاح حسن، لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح، أو فساد توجه فدفع بالصلح. يعني إما فساد يعني يحدث قبل أن يرد يعني، فإحنا بندفعه بالإيه؟ بالصلح. أو فساد توجه يعني حل فدفع إيه؟ بالصلح. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع، والنزاع سبب الفساد، والصلح يرفعه ويهدمه، فكان الصلح من أجل المحاسن. يعني ليس بعد وصف الله عز وجل للصلح من وصف، والصلح إيه؟ خير. فكان الصلح من أجل الإيه؟ المحاسن. ويقول الشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله في كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام المجلد الرابع صفحة 103: وأجمع المسلمون على جوازه، على جوازه الصلح، وتقتضيه المصلحة، فإنه من مساعي جلب الخير ودفع الإيه؟ الشر، وهو من أكبر العقود فائدة، وهو من أكبر العقود فائدة، لما فيه من قطع النزاع والشقاق، ولذا حسن وأبيح فيه الكذب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ولذلك يقول ابن بابويه رحمه الله: إن الله عز وجل أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الفساد. إن الله أحب الإيه؟ الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإيه؟ في الفساد. ولا شك أن هناك يعني كثير من الآيات والأحاديث تتحدث حول باب الصلح هذا، يعني من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الشيخ عبد الرحمن نصر السعدي رحمه الله: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. الساعي بالإصلاح بين الناس أفضل من الإيه؟ من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء، ولكن كمال الأجر وتمامه إنما يكون بحسب النية والإخلاص، بحسب النية والإخلاص. وهذا يعني الكلام في تفسير قول الله عز وجل الذي ذكره المؤلف وافتتح به كتاب الصلح: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذا حث الشرع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، بل وفي الإيه؟ وفي الأديان. والآية التي ذكرناها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه إيه؟ يعني من الصلح في الإيه؟ الأديان. وأما الدماء وغيرها فسيأتي تفصيل الكلام عليها. وأيضا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. الأنصار المحيطين بمسجد قباء حدث بينهم خلاف، فاحتد بعضهم على بعض في الكلام حتى ترموا يعني زقلوا بعض بالطوب يعني. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. ودي الحادثة للرسول عليه السلام تأخر فيها عن صلاة الظهر، وتقدم الصديق فصلى بالمسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أيضا عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان ذلك، وتم الصلح بين أهل الحجاز وأهل الشام على يديه رضي الله تعالى عنه أرضاه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة، والحديث عند أبي داود والترمذي وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا يعني باب الصلح هذا باب من أجل الأبواب ونحن نحتاجه غاية الاحتياج في كل شأننا، لا سيما مع كثرة منازعة الناس بعضهم لبعض وكثرة ما يختلفون. أما أنواع الصلح فيقول الإمام ابن قدامة في المغني المجلد السابع صفحة 5 وما بعدها: ويتنوع أي الصلح أنواع. الصلح بيتنوع إيه؟ أنواع. صلح بين المسلمين وأهل الحرب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع إيه؟ مع مشركي قريش في صلح الإيه؟ الحديبية. من دول كفار والرسول عليه الصلاة والسلام عقد معهم إيه؟ صلحا على أن يعود، ويعني اليوم ولا يدخل مكة ثم يعود من قابل، وإيه؟ وحدد المدة وشروط هذا الإيه؟ الصلح. والنوع الثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي. لو كانت هناك طائفة خرجت على إمام المسلمين فصارت مثلا تقطع الطرق أو تنهب أموال الناس أو كذا، وحبوا أن يدخلوا في السلم ويعني يعقدوا مهادنة ويتوبوا مما كانوا فيه، فهذا لا بأس به، وللإمام أن يعفو عنهم وأن يتجاوز عما ارتكبوه حال إفسادهم. وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من إيه؟ من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ويقول ثم قال الإمام ابن قدامة: وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها، ولكل واحد منها باب يفرد له ويذكر فيه أحكام. وهذا الباب اللي هو باب الصلح اللي معانا النهاردة هذا خاص بالصلح في الإيه؟ في الأموال، باعتبار أنه هو نهاية باب الإيه؟ المعاملات. يبقى كتاب الصلح هذا لا يشمل هذه الأنواع، يعني مش هتكلم عن الصلح بين الزوجين أو الصلح بين أهل البغي وأهل العدل أو الصلح بين المسلمين والمشركين، فلكل شيء من هذه يعني الأنواع باب إيه؟ مستقل. إنما المقصود ها هنا بإيه؟ بباب الصلح بين المتخاصمين في إيه؟ في الأموال. والصلح في الأموال قسمان، أما القسم الأول بيطلق عليه الفقهاء صلح على إقرار. صلح على إيه؟ إقرار. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد المجلد الثاني صفحة 437: وقد اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار. يعني ليس هناك خلاف بين أمة الإسلام في جواز الصلح على الإيه؟ الإقرار. والنوع الثاني بيسمى صلح على إنكار. صلح على إيه؟ إنكار. وهذا مختلف فيه، فالإمام مالك وأبي حنيفة رأيا الجواز، والإمام الشافعي ذهب إلى عدم الجواز، ولكل قسم أحكام تخص. فالصلح النوع الأول اللي هو الصلح على إقرار نوعان، أحدهما الصلح على جنس الحق. الصلح على جنس الحق، وذلك بأن يقر لخصمه بدين فيسقط عنه بعضه. يعني رجل يعني يأتي فيقول عندك 1000 جنيه فيقر له بال1000 جنيه ثم يتراضي عليه على 500 أو 600 أو 700، فإذا تراضي خلاص وقع الصلح على إيه؟ إقرار. لماذا؟ لأن الخصم أو المدعى عليه قد أقر أولا بالإيه؟ بالحق، ولكن يعني إيه؟ المدعي قد تنازل له عن شيء من إيه؟ من حقه. يبقى هذا بيسمى صلح على إيه؟ على إقرار، لأن الخصم قد أقر لخصمه بما عليه، أو يدعي عليه بعين فيهب له بعضها. يعني يقول له مثلا يعني
يعني الشقة هذه التي تسكنها هي لي؟ فيقول له نعم، ولكن هل تدع لي غرفة منها؟ يقول نعم، فيصطلح وينتهي الايه النزاع والخلاف. فهذا ايه يصح ذلك؟ لماذا؟ لانه صدر من جائزي التصرف الايه المدعي والمدعي عليه، ولا يمنع هذا التصرف من اسقاط بعض حقه او هبته، جعله هبة، جعله هدية، جعله ترضية، جعله حسما للنزاع. المهم من الايه ان يعني ليس هناك مانع شرعي ابدا من ايه من حدوث هذا الصلح. اما النوع الثاني من الصلح على الاقرار، ان يعني يصلح عن الحق المقر به بغير جنسه، فيصح ويكون حينئذ معاوضة اما بيع واما صرف. فمثلا جاء رجل فقال يعني هذا التسجيل او المسجل الذي عندك يعني انا صاحبه وهو لي، فيقر له، ولكن يقول له الا تأخذ بدله ثمنا، فاتفقان على الثمن، او يعطيه يقول له طب ايه رايك تاخد التلاجة دي مكان التسجيل، ماشي ما فيش مشكلة خلاص. اذا تراضي يبقى ايه حصل الصلح على الاقرار، هو اقر الاول ان هذه العين ايه له، ولكن تراضي بعد ذلك على ايه على معاوضة، اما عين مثلها ايه متاع اخر او ايه او مال إيه يقوم. فاذا يعني ايه الأمر فيه سعة أيضا، وهذا جائز. يبقى عندنا الصلح على الإقرار نوعين يا أخوان. النوع الأول إيه؟ أن يعني يقر لخصمه بما له، وإيه؟ ويتنازل المدعى يعني أو المدعي بإيه؟ بشيء من حقه، ويأخذ ذلك، إنه يأخذ إيه؟ عين حقه، عين إيه؟ حقه. والنوع الثاني أن يعني يصلح على الحق الذي له لكن بغير جنسه، إن كان مالا أو كان إيه أو كان يعني الشيخ هنا بيقول فيصح ويكون حينئذ معاوضة، إما بيع، خد بالك، يبقى التسجيل للمسجل ده اتفقنا إن هو مثلا ب 300 جنيه خلاص، يبقى الثمن إيه في مقابل هذه السلعة، يبقى صار إيه بيعا، أو صرف. كان مثلا قال له انت كنت واخد مني يعني 100 دولار، فقال له خلاص يعني ايه هنحسبهم بسعر اليوم واقضيك ايه اياه. فهذا في الحقيقة في يعني هذه الحالة يكون ايه صرفا، لايه؟ لان تغيرت الايه العملة، تغيرت العملة. اما القسم الثاني فهو الذي يسمى بصلح على انكار، صلح على ايه انكار، وذلك بأن يدعي إنسان عليه عينا في يده أو دينا في ذمته. يا رجل قاعد في أمانة الله في المحل بتاعه، فيجي راجل يقول له إيه المحل اللي أنت قاعد فيه ده بتاعنا، أخد بالك يا عم إزاي وأنا دلوقتي قاعد فيه بقالي 100 سنة ولا 50 سنة ولا ورثت عن أجدادي، فيقول له هو كده وخلاص. أو يدعي أن عليه دينا في إيه في ذمته، انت كان عندك 1000 جنيه من سنة يعني ايه من 20 سنة، طبعا الرجل له فاكر ولا اي شيء، ولا هو صاحبنا هذا معه ايه بينة، ليس معه ايه بينة. فينكره المدعى عليه، يقول له ايه المحل ده له محلك، واخد بالك، ولا هذا الدين ايه علي لك. ثم يصالح على مال فيصح الصرف، يقول له ايه طب ايه رايك بقى بدل الدوشه وتروح ترفع قضايا وندخل في مهادرات، ما تاخد لك مثلا 500 جنيه وشوف مصلحتك. ما هو صاحبنا هذا ايه عاوز يستبرئ لعرضه ولا يدخل، وقد يكون هذا الرجل عنده لدد او يعني شيء في الخصومه. يعني وانا اعرف اخ كان اشترى قطعه ارض في مدينه ديكيرنس، وكانت في مكان مميز بجوار الموقف يعني، وكان هو مسافر للسعودية، وفوجئ بأن تليفون جاله يعني ايه ان في واحد بيبني في الارض بتاعتك. صاحبنا ساب اللي وراه واللي قدامه، جه جري لقى فعلا الشغل شغال 24 ساعة وناس بتأسس وناس بتفحر وبتاع. وقف يا جدع انت بتعمل انت، وهو قالوا له ايه ده الارض دي بتاع الاستاذ فلان الفلان المحامي، وهذا رجل معروف بالنصب وشهرته طبقت الاقليم وما حواليه، يعني ايه انه يمتهن هذه المهنة السيئة ويستولي على عقارات الناس، وبقى حلين على ما تثبت ان ايه ان الارض دي ايه ملكك، بقى تدخل في سجلات وتزويرات وعقود واشياء يعني يطول شرحها جدا، وقد يعجز في نهاية الامر صاحب الحق عن اثبات حقه سبحان الله. فطبعا يعني ايه صاحبنا ده داخ سبع دخات وقعد نفق يعني انفق نفقات باهظة، وحكمت له المحكمة بأنه أحق بهذه الأرض وأن الرجل ده ليس له حق، وأخذ قرار من مجلس، ومع ذلك ما استطاع أن ينزع هذا الرجل من الأرض إلا أن يعطيه مبلغا من الإيه من المال. فإذا هذا هو المسمى عندنا إيه بصلح على إيه إنكار. لكن هل يطيب يعني هذا المبلغ لهذا الرجل في هذه الحالة؟ لا يطيب، وإن كان سمي يعني يعني صلحا، لأنه في الغالب لا يدفع هذا المال عن طيب خاطر، وفي الحديث أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس. فإذا دفع هذا المال بغير طيب نفس فهو حرام على من إيه أخذه. لكن هاب إن الإنسان كان عنده شبهة أو ليس صاحبنا معه ليس مستند، وقد كانت فعلا بينهم معاملات قديمة، وقد يكون له هذا المال فحصل عنده إيه شك، فلا بأس في هذه الحالة، وإذا كان الرجل صادقا في دعواه فإذا يصح هذا الصلح ويحل له أخذ هذا المال. لكن اللي عارف أنه مبطل من أول المسألة إلى منتهى فهذا إيه؟ فهذا لا يحل له أن يأخذ هذا المال. فيكون في حق منكر إبراء. يعني دلوقتي إيه اللي حصل دلوقتي؟ المدعى عليه اللي هو أنكر هذا الكلام استبرأ ولو من أبعد الشبهات لما حصل الصلح بينه وبين الايه المدعي هذا، لانه بذل العوض لدفع الخصومة عن نفسه، مش عاوز يدخل في مشاكل ولا ترهات ولا يروح محاكم ولا قضايا ولا كذا، وليس في مقابل حق ثابت عليه. يعني هو اصلا حق ايه لم يثبت عليه حتى يدفع ايه للمدعي شيئا، لكنه ايه بيستبرئ لذمته من كل وجه. وأما المدعي فيكون الصلح في حقه بيعا يأخذ أحكامه المعروفة. والصلح كما تقدم أيها الإخوة الكرام من أنفع العقود لما يتوصل به من إطفاء الفتن وإخماد الحروب والصلح يعني وإصلاح الأحوال وإرضاء النفوس، ولما يثمر من استتباب واستقرار الأمور وصفاء النفوس وقطع دابر الشر وقطع دابر الشر. ولذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. وقال الله تعالى والصلح خير. فيعني لا خير في كثير من نجواهم أي من كلامهم اللي هو كلام الناس، إلا ما والنجوى إنما تكون في حديث السر وما يتناجى به الناس بعضهم مع بعض بصوت خفيض أو في مكان لا يسمع فيه أحد، إلا من أمر بصدقة من مال أو إيه أو علم أو معروف وهو الإحسان، ويعني إزداء الخير أو إصلاح بين الناس، وهذا هو الذي نتحدث عنه. هناك قسم ثالث بيسمى بصلح السكوت، صلح الإيه السكوت احنا قلنا في صلح اقرار ايوه عليا وصلح إنكار لا ليس هذا إيه عليه. في بقى إيه على الأعراف بين الإيه بين الإيه الإنكار وبين الإقرار، وهو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه فلا يقر ولا ينكر، والجمهور على جوازه وأنكره الشافعي وابن حزم. يعني يأتي رجل في وسط أناس فيقول له إيه فلان تشجيب المئة جنيه التي عندك، فصاحبنا يبصنه لا يقول له مئة جنيه بتاعت إيه جدع أنت، ولا يقول له إيه يعني إيه يعني خذ المئة جنيه، يسكت وخلاص. فإذا أعطاه بعد ذلك تراضي فهذا إيه بيسمى صلح على إيه على سكوت، وهو جائز عند جمهور الإيه العلماء. يبقى دول الثلاث أحوال للإيه للصلح، صلح على إقرار وصلح على إنكار وصلح على إيه سكوت. ذكر المؤلف بعد ذلك فقال متى يجوز الصلح؟ قال لا يجوز الصلح بين المسلمين إذا أحل حراما أو حرم إيه حلالا. فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل إيه حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل إيه حراما. وقال المؤلف وهو حديث صحيح بطرقه، وكلمة جائز سقطت الإيه النقطة من فوق الزاي فصارت راء، يبقى الصلح جائر، وهذا طبعا إيه خلاف العكس المطلوب تماما. أما حديث الصلح جائز بين المسلمين فهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه برقم 1352 ورواه ابن ماجه برقم 2353. وقال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وفي إسناد الإمام الترمذي وابن ماجه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني، وكثير هذا ضعيف جدا بل كذبه الإمام الشافعي فقال من أركان الكذب، من أركان الإيه الكذب، وكذبه كذلك الإمام أبو داود الإيه السجستاني صاحب السنن في يعني كذب نقل عنه تكذيبه ليه لكثير هذا. وقال ابن حبان له عن أبيه نسخة موضوعة، نسخة إيه موضوعة، يعني إذن هذا الرجل ضعفه بين ومتهم بالكذب بل إنه فاق الناس في كذبه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال، هذا كتاب فذ في بابه، عمد الإمام الذهبي أبو عبد الله رحمه الله إلى الرواة المختلف فيهم في من أصحاب الكتب الستة وتكلم عليهم راويا راويا، ولم يستثني إلا الأئمة الذين فاقت شهرتهم كالأئمة الأربعة أرباب الفقه وغير ذلك. لكن ممكن تجد مثل الإمام علي بن المديني رحمه الله في كتاب الإيه الميزان، تفاجئ إزاي يوضع الإمام ليه، لأنه قد تنول مثلا في مسألة خلق القرآن وأجاب الناس ويعني عرب فتكلم فيه بعض الايه العلماء، او يحيى بن معين او كذا من هؤلاء الائمه الكبار، لكنه طبعا يورد هذا الكلام ويكر عليه بالايه بالابطال والبيان. واما اذا كان الضعف ثابتا كيعني ضعف كثير هذا فانه يتكلم عليه ويورد اقوال الايه العلماء فيه. فقال رحمه الله في الميزان في ترجمته لكثير هذا بعدما ذكر كلام الإمام الشافعي وغيره في تضعيفه جدا أو تكذيبه، قال وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، اللي هو مين؟ الإمام الترمذي. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وهذا طبعا كلام ليس على إطلاقه، وإنما إذا انفرد الإمام الترمذي بتصحيح حديث خالفه فيه الناس فها هنا قلما يعتمد تصحيح الإمام الترمذي، وإن كان هو إمام وله اجتهاد، لكن مما أنكر عليه أنه يتساهل أحيانا في شأن بعض الرواة، وقد يصحح أحاديث خالفه فيها الناس، وهذا ليس بضره شيئا، لكنه انتهج منهجا لم يتابعه عليه العلماء. لكن إن صحح الإمام الترمذي حديثا وقد صححه الناس، فهل هذا نقول لا يعتمد العلماء تصحيح الترمذي؟ لا، هذا طبعا كلام فيه حيف وظلم وجور، ولا يصح هذا أبدا، بل يعتمد، فهو إمام مقدم علم، يكفي أنه قد استخرج علم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وسأله عن كثير من الرواه وكثير من الأحاديث، وكتابه كتاب السنن مشهور، ولا زال الناس ينتفعون بعلمه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، وطيب ثراه بما أزدى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخدمات الجليلة العظيمة. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب تلخيص الحبير أو التلخيص الحبير، نقل الإمام ابن حجر تضعيف الحديث عن ابن حزم وعبد الحق الأشبيل من رواية أبي هريرة، وأيضا عن أبي داود والحاكم، وذكر رواية الترمذي من طريق كثير وضعفها، ووهى الحديث من الروايات التي أتى بها الإمام الدارقطني والحاكم من حديث عائشة وأنس، وهذا الكلام موجود في التلخيص المجلد الثالث أو الجزء الثالث صفحة 23 وما بعدها. وقلت ومع ذلك فقد ذكره الحافظ ابن حجر، ذكر هذا الحديث في متنه الحديثي المشهور، متن بلوغ المراد، وذكر إنكار العلماء لتصحيح الترمذي له، ثم قال وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وكأنه بيعتذر عن الإمام الترمذي، وأن تصحيحه ليس لمقصود هذه الرواية، لأنه لا يخفى على مثل الإمام الترمذي الضعف الشديد لكثير، لكن يقول وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، ثم قال وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. أيضا العلامة الألباني رحمه الله قال في الإرواء المجلد الخامس صفحة 145، وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرها مما يصلح الاستشهاد به، لا سيما وله شاهد مرسل جيد. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال ذكره في التلخيص أي الحافظ ابن حجر وسكت عليه، وإسناده مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلمين. فهذا ما تيسر في مسألة البحث الحديثي نحو هذا الحديث، ولا يخلو كتاب فقه من ذكر هذا الحديث، ولو تسلط الجماعة الجدد ممن ينتهجون ان معظم الاصل في السنة التضعيف، اخد بالك، الاستثناء هو الذي يصح، لو وجدوا مثل هذا ورفعوا مثل هذه الاحاديث دخلت ابواب فقهية كاملة، لا يزال العلماء يتداولون احاديثها. يقول الامام ابن القيم رحمه الله فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الخصمين، يبقى هذا هو الصلح الايه الجائز بين المسلمين، ان يبقى فيه رضا الله سبحانه وتعالى بان يكون يعني على امر يحل. والامر الثاني ان ايه بيعتمد ايضا رضا الايه المتخاصمين، فهذا اعدل الصلح واحقه، هذا اعدل الصلح ايه واحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم. وهذا الكلام في كتاب أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين، وهناك طبعا خلاف طويل الذيل في ضبط هذا اسم هذا الكتاب، يمكن مراجعة كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد حياة الإمام ابن القيم وموارده في كتبه، فقد تكلم على الإمام ابن القيم وعلى مصنفاته وعلى حتى الكتب التي يعني نسبت إليه خطأ أو هي منحولة وهو ليس له من شيء، كتاب أخبار النساء، هذا الكتاب نسب خطأ للإمام ابن القيم رحمه الله، والصواب أنه للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، فطبعا قال لك ابن الجوزي وده ابن قيم الجوزية فإيه نسبوه للإمام ابن القيم، فتكلم عن كتاب أعلام الموقعين وذكر الخلاف الطويل في اسمه. من فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى جمع الحديث بين أنواع الصلح والشروط صحيحها وفاسدها، يبقى الصلح جائز وبعدين ذكر الايه الشروط ايه بعد ذلك. الفائدة الثانية أن الأصل في الصلح أنه نافذ إلا إذا حرم ما أحل الله تعالى أو أحل ما حرمه سبحانه، فإن هذا مصادم لشرع الله ومناف لأمره، فهو غير جائز ولا إيه ولا نافذ. الأمر الثالث يدخل في الصلح الجائز الصلح في الدماء، رجل ماشي بعربية دهس واحد مات فله إيه الدية، فإذا تصالح مع أهله على مبلغ معين ورضوا به فلا بأس بهذا الأمر. إيه أيضا رجل قتل يعني قتيلا لنا عامدا متعمدا فصالحناه على ايه على يعني ايه الدية، فهذا ايه لا بأس به، بدل ما يقتص منه وتضرب عنقه صالحناه على ان ايه يدفع الايه الدية، فهذا لا بأس به وهو من الصلح الجائز في ايه الدماء. وكذلك الأنكحة، كذلك ايه الأنكحة، إذا حصل خلاف بين الرجل وامرأته أو الرجل وأصهاره أو كذا فتراضي على إيه شيء، وقد يكون في هذا التراضي إغضاء أو تنازل طرف عن بعض حقه لتدوم الإيه العشرة، فهذا إيه فهذا لا بأس به وهو من الصلح الإيه الجائز. وكذلك في الأموال وغير ذلك من المعاملات التي تجري بين الإيه بين الناس ويحصل فيها الاختلاف والتنازع، فالصلح هو سبيل حسمها، فالصلح هو سبيل حسمها. الأمر الرابع من الصلح المحرم الإكراه عليه بغير حق، الإكراه إيه عليه بغير حق، وذلك مثل أن يضيق على زوجته ويعضلها ظلما لتفتدي نفسها منه فتعيد إليه ما دفعه من صداق أو بعض ذلك لإيه الصداق، يعني المرأة غير مقصرة في حق هذا الزوج وهو يريد أن يفارقها دون ما سبب، فهي قائمة بحقه وتراقب الله تبارك وتعالى فلا تقصر في حق إيه من حقوقه وتجتهد في إحسان العشرة معه، لكن هي مش عاجبة عاوز يطلق، فيقوم صاحبنا بقى يعني يأتي بحيلة شيطانية يضيق على هذه المرأة، يؤذيها يضربها يشتمها يعني يقصر في النفقة، يعني يتعنت معها غاية التعنت فيما يباح لها حتى تضيق المرأة ذرعا به وبعيشته، فتطلب أن تفتدي نفسها بأن تدع له يعني سائر حقها او يعني بعضا ايه منه. فهذا يعني الصلح ايه من الصلح المحرم, من الصلح الايه المحرم, لانه اكره هذه المرأة بغير ايه بغير حق. ولذلك قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أما إذا كانت المرأة ظالمة, كانت سيئة العشرة إلى المنتهى, كانت تقصر في حقه غاية التقصير, يكون الرجل قد اطلع منها على ريبة وشيء ينافي العفة وما إلى ذلك, فيمكن بقرائن قوية وشواهد يعني بينة, ففي هذه الحالة لا مانع أن يعضلها لتفتدي منه, لأن الإيه يعني الإعضالها هنا يعني كان بحق, كان بحق. الأمر الخامس من ذلك الشروط, أن المسلمين على شروطهم, وهذا أصل كبير من أصول المعاملات والمعاهدات والعقود, ومن ذلك شروط الواقفين. وإحنا مر علينا إيه يعني كتاب الوقف قبل ذلك, وقلنا أن شرط الواقف طالما لم يخالف الشرع بيعامل معاملة النص للشرع, فلا يغير ولا إيه يبدل إلا عند استحالة إيه تنفيذه. والموصين في أوقافهم وصاياهم فكلها شروط صحيحة ولازمة إلا إن حرمت إيه حلالا أو أحلت حراما. مثال الشرط المحرم كأن تشترط المرأة طلاق ضرتها, فهو محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إيه إنائها أو صحفتها كما في بعض الروايات, وهذا الحديث حديث إيه متفق عليه. فيحرم على المرأة أن إيه أن يعني إذا أراد الرجل أن يتزوجها أنها تشترط إيه أن يطلق يعني زوجته الأخرى, فهذا محرم. وكذلك لا يصح الصلح عن الحدود, لأنها شرعت لليه للزجر, ولأنها حق من الله تعالى وحق للمجتمع, فالصلح عنها إيه يبطلها. يعني ما ينفعش رجل زنى وهو بكر مثلا هيجلد 200 جلدة, فيجي يقول إيه يا جماعة إيه رأيكم تاخدهم على كل جلدة مثلا 10 جنيه, إيه رأيكم أديلكم 1000 جنيه وخلاص ونفض القصة دي وضرب وبهدلة, هذا إيه هذا لا يصح, هذا لا يصح. ليه؟ لأن فيه إبطال لحد من حدود الله عز وجل, ويعني يتجرأ الناس فسهل بقى كل واحد يجي عاوز يزني ومجهز الفلوس قبل ما يعمل العملة السوداء, فهذا لا يصح, ولأنها هذه الحدود حق لله تعالى وهي حق للمجتمع, فالصلح عنها يبطلها ويحرم المجتمع من فائدتها ويفسح المجال للمفسدين والإيه والعابثين. ذكر المؤلف بعد ذلك قال دليل جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه, فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ, فإنما أقطع له به قطعة من الإيه من النار. والحديث متفق عليه. وألحن أراد أن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من إيه من غيره. والشاهد في الحديث جواز الصلح والإبراء من الإيه من المجهول, لأن مش معروف قدر الإيه المظلمة هي كم ولا يعني سيأخذ مقابل لها ماذا, لكنه إيه هذا صلح إبراء من الإيه من المجهول. فاستدل المؤلف بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فهذا يدل على أن قضاء القاضي لا يحل للعبد ما ليس له، حتى وإن كان معه حكما بذلك طالما أنه يعلم أن هذا ليس ماله. وحتى ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قضى له بذلك، فلا يحل للمسلم أن يأخذ من متاع أو مال أخيه شيئا هو يعرف أنه ليس له. ولو طبق الناس والله هذا الحديث وحده لا خوت المحاكم على عروشها، لأن يعني القضايا التي ترفع بحق لا تكاد أن تكون عشر القضايا المرفوعة، وأما 90% فمعظمها من قضايا الباطل والزور وأكل أموال الناس بالباطل. ومن اطلع ولابس يعني هذه الأجواء رأى من ذلك العجب العجاب. قال: والشاهد في الحديث جواز الصلح والإبراء من من المجهول. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا. يعني قال لهم خذوا التمر، بستان كله زي ما يجي وانتوا نصيبكم وخلاص، تسقطوا الدين عن عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فأبى الغرماء، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقى لنا من من تمرها. ويعني يعني هناك روايات في الصحيح وغير ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم التمر طبعا معمول اكوام بيادر هكذا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على البيدر الاكبر وظل هات الغرماء كل واحد يجي يشيل يكيل له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلما انتهى كأن البيدر أكثر مما جلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجابر يعني من شدة سروره أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: اذهب فأخبر أبا بكر وعمر. فذهب فأخبرهما، قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من أمره هكذا، يعني ما ذكر. وحائط يعني بستان نخيلي، ويحللوا أي يجعلونه في حل ويبرئونه من دينه. سنغدو من الغدو وهو الذهاب أول النهار، فطاف أي دار فجدتها من الجداد وهو قطع ثمرها. والشاهد في الحديث جواز الصلح عن معلوم اللي هو الدين اللي كان على والده جابر، بمجهول اللي هو تمر الحائط، ممكن يطلع أكثر من من الدين، وممكن يطلع أقل، وممكن يطلع المثل. فإذا صالح يعني في بداية الأمر العرض الأول كان هذا صلح عن معلوم اللي هو الدين بمجهول. قال: دليل جواز الصلح في حد القتل، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل اللي هو الدية. قال: وهو حديث حسن، وهو أيضا يعني أخرجه المؤلف عزاه للإمام الترمذي وابن ماجه، وهو موجود عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث حديث حسن. ومن شاء أن يطلع على طرقه يراجع كتاب الإرواء برقم 2199. والحقة كما مر علينا في كتاب الزكاة هي من الإبل ما دخلت في الرابع، يعني أتمت الثالثة ودخلت في الرابع. والجزعة هي من الإبل ما أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. والخلفة هي الحامل من من النوق. فهذا يعني دليل على أنه يجوز الصلح في حد القتل، ويكون هذا مستثنى من الصلح في الايه في الحدود، لكنه ليس يعني ايه بتعطيل للحد. ليه؟ لان الشرع اعطى لاولياء المقتول السلطة المطلقة، عاوزينه يتقتل طالما هو قتل قتيلا لهم يعني متعمدا معهم ايه معهم الشرع. لو قالوا يقتل ايه يقتل، لو قالوا يقتل يقتل، لو قالوا ناخذ الدية تؤخذ الدية، لو قالوا نعفو لا دية ولا قتل يصح منهم ايه العفو ايضا، وهذا اعلى الايه اعلى المنازل. واما الامر الخامس قال دليل جواز الصلح عن انكار وسكوت. والحقيقة بعد هذا الكم الذي مررنا عليه من هذا الكتاب، وهو يكاد ان يكون ثلاثة ارباع الكتاب، فالمؤلف يسير حذو القذة بالقذة وراء الامام الشوكاني رحمه الله، لا يكاد يخرج في قليل ولا كثير عن ايه عن اقل هذه العناوين بنصها هو كلام الامام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. واظن ان المؤلف له يعني شغل كثير بمصنفات الامام، حتى انه اخرج يعني اكثر من 10 مجلدات في فتاوى الامام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. يقول دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت، عن إنكار إيه وسكوت. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاد ابن أبي حضرة، اللي هو عبد الله بن أبي حضرة، كان دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله. في بعض الروايات لما ارتفعت الأصوات عبد الله بن أبي حضرة يستوضعه ويسترفقه، وكعب بن مالك يقول لا والله لا أفعل لا والله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأيمان رفع سيف حجرته وقال من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك شاء. تم كمل الأول لما المسألة وصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال وله إيه ما هو وله أي ذلك شاء اللي هو عاوزه بقى خلاص. فقال أشار إليه بيده أن ضع الشطر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يضع شطر إيه الدين. ثم فقال يعني إيه كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حضرة قم فقضه قم فقضه. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة المجلد الثامن صفحة 208 وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم، بل إن بعض الفقهاء أجازهم يعني من ثقل عليه الدين ويخاف من الغرماء ان هو يصلي يعني تسقط عنه الجماعة، لان ده عذر له حتى يدبر اموره يعني من كثرة الديانة، يعني لان اول ما واحد يطلع من البيت ومعفقه موديه للقاضي او يتحبس، فقالوا ان هو يجوز ويرخص له ان هو يعني يصلي في البيت او لا يشهد الجماعة مخافة لإيه الغرماء. لكن طبعا ده ما ينفعش ان هو يبقى رخصة له على طول الخط. فيقول وفيه دليل على انه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في الايه في المسجد، وان للقاضي ان يصلح بين الخصمين، وان الصلح على حط بعض الحق جائز، لكن القاضي إذا فعل أمر الصلح هذا يكون بالتراضي، لكن الأصل أنه يحكم بالحق أولا نثبت الدين، وبعدين لو القاضي يعني طلب من الغريم ان هو يسقط شيئا قال له ظروفه كذا أو يعني لين قلبه فوافق، فيقع الايه التراضي على هذا الصلح. يقول المؤلف والشاهد في الحديث وقوع التنازع بين الرجلين، فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار. يعني لو هو دلوقتي مثلا كعب بن مالك بيقول له انت عليك 100 دينار والتاني يقول له لا علي 80، فايه فده صلح على ايه؟ على انكار. وقد جوزه الشارع، وان كان التنازع بينهما في التعجيل والتاجيل فهو ايضا صلح على انكار، يقول له احنا كنا متفقين على شهر ذي الحجه، والتاني يقول له لا ده احنا متفقين على سفر، فيبقى ايضا ده صلح على انكار طالما ليس احد الخصمين معه ايه بينه، لان منكر الاجل قد صلح على ان يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي الى مقابل دعوى صاحبه للايه للاجل، يعني حصل تقليل من المال اللي هو بيدعيه في مقابل ان الاخر ايه سيعجل له ايه الوفاء بدينه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الاول صفحة 658، وفيه اشارة انه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل. يعني ايه دلوقتي كعب ابن مالك وضع شطر الدين، دي كمان يقول له طب قابلني السنة الجاية، لا ده يقوم يقضي الوقت، طب هو معهوش يروح يستلف يتصرف يبيع اي شيء، المهم ان هو يقضيه عشان ديك ناره تبرد برضه. ايوه هو دلوقتي ترك نصف الدين عشان يخلص بقى من المشكله دي، فانت ما تجيش كمان دي يعني توريه المرار بايه بفتح المده، واحنا اصلا كانت البدايه المشكله في مساله الايه القضاء وانه قد تاخر. وبذلك نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه وتعالى أن أتم علينا النعمة يعني قراءة يعني هذا الباب الكبير، يعني ضمن باب المعاملات طال معنا غاية الإطالة لكثرة مسائلهم ولحاجتنا الماسة إلى التفقه فيه، وبذلك يكون قد انتهى باب المعاملات. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم يعني إيه يعني بقية الكتاب. نعم أيوة بعد إثبات الحقوق، يعني يعني دلوقتي لو هناك إرث بين إخوة فيعني كان مثلا بعض الإخوة دول ناس سافرت وناس قاعدة، ناس حالتها كويسة وناس حالتها فقراء، فحب الناس الفقراء دول من إخوانهم إن هم يدعوا لهم شيئا، مس قاعدين في بيت ومش عاوزين بقى إيه حد يشاركهم فيه، فيعني إيه عاوزين بعض الورثة يتجاوزون لهم عن بعض الايه الاشياء، فهذا لا بأس به بالتراضي، هذا لا بأس ايه به بالتراضي. الناس مثلا في ارض مثلا ارض قرب المباني وارض بعيدة فدي لها سعر وده لها سعر، فيعني ممكن يبقى المتر هنا مثلا ب 500 جنيه وفي الارض الزراعية لا يساوي 100 جنيه، فده فرق في الاسعار. طيب دلوقتي لو الناس بعض الورثة قالوا احنا خلاص هناخد في الارض الزراعية وبنفس الايه عدد الايه الامتار للورثة الاخرين في المباني، هذا لا ضرر فيه. اما ان يستغل الانسان انه واضع ايده ولا يعطي مثلا لاخواته البنات او يمنع بعض الاخوة يقول لك ما هم عندهم هم عملوا هم، هذا طبعا كله من الظلم ومن اكل اموال الناس بالايه بالباطل. او يقدر يعني بيت مثلا ممكن يساوي نصف مليون جنيه فيقول لك ده ما يجيبش 100,000 ويبخس الايه الورثة يعني ايه حقوقه، وهم يعرضوا عليه يقولوا طب سيبهولنا انت ب 400 ما يرضاش، يبقى هذا من الظلم. وهذا طبعا امر يعني شائع ومنتشر في دنيا الناس، ويعني هذا لا يليق بمسلم ان يلقى الله عز وجل ظالما لاقرب المقربين اليه. فالانسان مهما حتى كان من اهل العلم وكذا يعني الاولى به ان يتورع ان يفتي نفسه فان يكون خصما وقاضيا في ان واحد. ومن الفوائد التي استنبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في حديث سباعة الأسلمية وقصتها مع أبو السنابل بن بعكك، قال: فإذا كان الإنسان هوى في مسألة فلا يجوز له أن يفتي فيها مخافة، لأنه طبعا لما تقدم لها فهي لم تقبل به زوجا، فقال: أما إنك لست بناكح حتى تمكثي 4 أشهر وعشر، وهي أصلا كانت حامل ووضعت بعد وفاة زوجها، فالصواب أنها قد أحلت يعني بعد وضعها مباشرة، فكان هذه من الفوائد. فحتى الإنسان يعني يجعل نفسه كأحد الناس ويأتي برجل عالم ليفصل يعني بينهم حتى يستبرئ ولا يكون قد جار أو اتبع هواه في هذه المسألة. والواجب علينا كأناس نطلب العلم أن ننشر هذا الأمر وأن نكون قدوة للناس فيه، وأن نحذر الناس الذين يقعون في هذا الأمر، وخصوصا في الريف، يعني لا يكاد كثير من أهل الريف يعطي للبنات شيء، يقول مراسها في أبوها خديته في جوازتها وخلاص، وهذا طبعا من الظلم الشديد والجور الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن كتب الوالد أو الوالدة للأولاد الذكور دون الإناث لقوا الله سبحانه وتعالى وهم عصاه آثمون، ولا يحل للأولاد الذين كتب لهم هذا الميراث أن يأخذوه، فإنما هو سحت، يعني يأخذونه، فالواجب أن هم يبطلوا، لأن الوصية دي باطلة وجائرة، بل يعني يحرقوا هذه الأوراق ويقسمون الإرث الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. مع الإقرار ايوه ما هو في هذه الحالة لن يكون صلحا، بقت قضية وحكم، فهذا يختلف. لو أراد ذلك يبقى هو لن يدخل في باب الصلح هذا الذي كنا نتحدث عنه، وإنما هو أراد أن يستوفي حقه عن طريق القاضي، فتبقى هذه قضية وحكم. ماشي، ما هو احنا بنقول دلوقتي خلاص، لكنه لن يدخل معنا في كتاب الصلح هذا، لانه لو يعني اخذ كامل حقه عن طريق القاضي لا يكون من باب الصلح وانما من باب القضاء. لا، هو لن يأثم يعني طالما أنه يأخذ حقه ولا يتعدى، لا يضره ذلك، وإن كان طبعا يخشى من هذا الأمر أن يكون سبب للنزاع بعد ذلك، لأن يقول له احنا اتفقنا وانت نقضت كلامك، فيحصل نوع من الشر يحتاج إلى مجلس صلح جديد مرة أخرى. لو كان الأصل إن هو والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، لكن إن كان عنده شيء من الشك وأحب أن يتورع ويستبرئ لدينه وعرضه فلا بأس أن يصطلح معه، إما على ما يدعي وإما على جزئه منه، مخافة فعلا أنه يكون هذا الرجل له، خصوصا الناس اللي يبقى بينها معاملات متشابكة، يعني ناس كانوا في تجارة مع البعض والتجارة دي قعدت 20 سنة، فأحيانا بتحصل أخطاء، أشياء يعني يحصل نسيان في تقييدها، كان مال مثلا موجود عند ناس وجيه بعد 10 سنين من فض الشركة، أشياء يعني ففي هذه الحالة صواب الإنسان يستبرئ ويعني يعني يعطيه ما قال أو يصطلح معه على يعني شيء مما ادعاه يعني.
الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.